السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض على عباده حج بيته الحرام، ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام، فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وحج وصام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الخيار الأعلام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون حجاج بيت الله الحرام، نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن يسر لنا جميعا المجيء لأداء هذه الطاعة والقدوم للقيام بهذه العبادة، وأن أكرمنا سبحانه وتعالى بأن جعلنا في هذا العام من وفود الرحمن. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. له الحمد على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة، ونسأله عز وجل أن يوزعنا جميعا شكر نعمته وحسن عبادته، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، حجاج بيت الله الحرام، موضوع هذا اللقاء موضوع عظيم للغاية، وهو من الأهمية بمكان، وكل واحد منا يحتاج بين يدي أدائه لحج بيت الله الحرام أن يذكر بمقاصد الحج العظام ليؤدي مناسكه وليقوم بشعائره محققا أو مجاهدا نفسه على تحقيق تلك المقاصد وتتميم تلك الأهداف. ولهذا أيها الإخوة أقول: ينبغي علينا أن نتنبه جيدا لهذا الموضوع، وأن نجاهد أنفسنا على فهمه وضبطه، ليكون ذلك عونا لنا بإذن الله تبارك وتعالى على مجاهدة أنفسنا على تحقيق تلك المقاصد. والحج طاعة عظيمة، وهو ركن من أركان الإسلام وعبادة جليلة وقربة من أعظم القرب التي يتقرب بها المؤمنون إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذه الطاعة مقاصد عديدة وأهداف جليلة، جدير بنا أن نستذكرها وأن نستحضرها، وهي كثيرة. لكنني في هذا اللقاء أجتزئ بذكر أهم مقاصد الحج وأعظمها، وسأقتصر على ذكر 10 مقاصد. المقصد الأول من مقاصد الحج العظيمة، وهو أعظمها وأجلها، تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، والبراءة من ضده وهو الشرك بالله، والخلوص منه. فهذا أجل مقصد وأعظم مقصد، لأن التوحيد هو الأساس الذي خلقنا الله عز وجل لأجله، وأوجدنا سبحانه وتعالى لتحقيقه. ومن خلال مناسك الحج العظيمة وشعائره الجليلة ومشاعره المباركة، يظهر جليا مكانة التوحيد العظمى، تظهر جليا مكانة التوحيد العظمى ومنزلته العليا، وأنه أساس يبنى عليه دين الله، وتقام عليه كل طاعة يتقرب بها المؤمن إلى الله، وكل طاعة وعبادة لا تكون قائمة على توحيد الله والبراءة من الشرك فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبلها من العامل. ولهذا قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في سياقه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات العظيمات كلمات توحيد وإخلاص، كلمات توحيد وإخلاص لله جل وعلا وبراءة من الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام في الميقات عندما أهل بالحج: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ثم مضى إلى مكة ملبيا بكلمات التوحيد العظيمة المشتملة على التوحيد وتحقيقه والبراءة من ضده. مضى عليه الصلاة والسلام إلى مكة بتلك الكلمات، وأخذ يرددها صلوات الله وسلامه عليه في تنقلاته بين المشاعر. ثم إن طوافك بالبيت، وسعيك بين الصفا والمروة، ووقوفك بعرفات، ووقوفك بالمزدلفة، وقيامك بأعمال الحج، كل ذلكم طاعات وعبادات قائمة على التوحيد. يجب على كل حاج أن يقصد بهذه الأعمال كلها والطاعات جميعها وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يقبل عمل عامل إلا إذا كان قائما على التوحيد له عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وعلى الملبي الذي أكرمه الله عز وجل بالتلبية بهذه الكلمات العظيمة أن يستحضر معانيها وأن يعي دلالاتها وأن يسعى حياته في تحقيق التوحيد الذي دلت عليه، فيكون مخلصا دينه لله، لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. المقصد الثاني من مقاصد الحج مخالفة المشركين في أعمالهم وضلالاتهم وجاهلياتهم وأباطيلهم التي لا حد لها ولا عد. ولهذا نرى أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه خالف المشركين في أعمال الحج، وقد كانوا يحجون ويلبون ويقفون في عرفات ويقفون في المزدلفة، لكنهم كانوا على ضلالة عمياء وجهالة جهلاء، تلبيتهم قائمة على الشرك والتمديد. كان الواحد منهم يقول في تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فيمزجون بالتلبية الشرك بالله واتخاذ الأنداد. وهذا هو معنى قول الله عز وجل في بيان حالهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كان المشركون في حجهم يغادرون من عرفات قبل غروب الشمس، فخالفهم عليه الصلاة والسلام وجعل دفعه من عرفات بعد الغروب، وكانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، فخالفهم عليه الصلاة والسلام ودفع منها عندما أسفرت وقبل أن تطلع الشمس، مخالفة منه عليه الصلاة والسلام للمشركين. وهكذا أعمال الحج والطاعات التي يقوم بها المسلم سالمة من ضلالات أهل الجاهلية وسفه أهل الباطل. ولهذا مما يستفيده المسلم من حجه تحقيق العبودية لله وتحقيق المخالفة لأعداء دين الله سبحانه وتعالى. ولما خطب الناس صلوات الله وسلامه عليه قال في خطبته: إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون معتزا بدينه، وأن يكون حذرا أشد الحذر من التشبه بأعداء الله، إذ إن من المصيبة العظمى والبلية الكبرى أن ترى في أناس كثير انهزاما في الدين وارتخاء في التدين، وذلك ظاهر فيهم من جهة محاكاة الكفار والتشبه بهم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال ذلكم عليه الصلاة والسلام محذرا أمته أشد التحذير من اتباع الجاهلية وسلوك سنن الكفار والمشركين. المقصد الثالث من مقاصد الحج إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، بل إن ذكر الله عز وجل شرعت الأعمال لأجله، وما تقرب متقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثله. فالصلاة شرعت لإقامة ذكر الله، أقم الصلاة لذكري. والحج والصيام وكل طاعة إنما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل. ولهذا يقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويقول جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فذكر الله عز وجل من مقاصد الحج، بل إن الحج وغيره من الطاعات إنما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، لإقامة ذكر الله. فنحن نطوف بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة ونقف بعرفات ونقف بمزدلفة ونرمي الجمار إلى غير ذلك من الأعمال من أجل إقامة ذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله عز وجل هو أجل الأعمال وأعظم الطاعات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله عز وجل طاعة عظيمة وعبادة جليلة يجب أن تكون حاضرة معنا في حجنا، في صلاتنا، في صيامنا، في كل طاعاتنا، لأن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم فيها ذكرا لله. وهذه قاعدة شريفة في باب العبادات ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، وأورد دليلا عليها حديثا حسنا بشواهده أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي الصوام أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي المصلين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: ذهب الذاكرون بالأجر كله، ذهب الذاكرون بالأجر كله. أخذ ابن القيم رحمه الله من هذا ومن دلائل عديدة قاعدة شريفة في باب العبادات، ألا وهي أن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله فيها. ولهذا الحجاج ليسوا في حجهم على درجة واحدة، وليسوا في أجرهم فيه سواء، لأن فيهم المكثر من ذكر الله، وفيهم المتوسط، وفيهم المقل، وفيهم الغافل اللاهي المعرض. الأمر الرابع من مقاصد الحج العظيمة تعميق الاستجابة لله تبارك وتعالى والامتثال لأمره والطواعية له سبحانه وتعالى والانقياد لشرعه. وهذا مقصد عظيم جليل من مقاصد الحج ينبغي أن نتنبه له. وهذا يبرز ويظهر في مجالات وجوانب عديدة في الحج، من أهمها وأعظمها التلبية التي تتكرر من الحاج عشرات المرات ولربما مئات المرات بحسب نشاط الحاج في التلبية وعدم نشاطه. هذه الكلمات، كلمات التلبية، هي كلمات استجابة وامتثال لأمر الله. وفي كلمات التلبية تتكرر كلمة لبيك 4 مرات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، 4 مرات. وكلمة لبيك هي كلمة استجابة، وعندما تقول لبيك أي أنا مستجيب لك يا الله، ممتثل لأمرك، منقاد لشرعك، دعوتني لحج بيتك فقلت لبيك اللهم لبيك. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وجاء الجواب من أهل الإيمان في استجابة منهم لنداء الرحمن بأن قالوا لبيك اللهم لبيك، أي نحن مستجيبين لك يا الله، ممتثلين لأمرك، منقادين لما دعوتنا إليه. وتكرار كلمة لبيك في التلبية تأكيد للاستجابة، فقولك لبيك اللهم لبيك أي استجابة من بعد استجابة، وانقياد من بعد انقياد، وامتثال من بعد امتثال. ويشرع للملبي أن يرفع صوته بالتلبية كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل وقال مر أمتك أو مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. وكان الصحابة لا يقطعون مسافة من المدينة من ميقات ذي الحليفة إلا وقد بحت أصواتهم من رفع أصواتهم بالتلبية. ورفع الصوت بالتلبية له معنى عظيم وأثر جليل على العبد في تحقيقه الاستجابة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث رواه الترمذي عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي، ما من مسلم يلبي فيمر على شجر أو حجر أو مدر إلا ولبى معه عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض منها هنا وتنقطع الأرض منها هنا. عندما تلبي وترفع صوتك بالتلبية، الشجر والحجر والجبال الذي على يمينك وعلى يسارك يلبي بتلبيتك. ونحن معاشر الحجاج وإن كنا لا نسمع صوت تلبية الشجر والحجر إلا أننا من ذلك على يقين، لأن الذي أخبرنا بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. ومن شواهد ذلك في القرآن قول الله عز وجل: تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. ويقول جل وعلا: يا جبال أوبي معه والطير. فالكائنات تسبح، وعندما يمر الملبي بالشجر والحجر والجبال فإن هذه الكائنات من حوله تلبي. هذه التلبية المتكررة تكرارا كثيرا على لسان الحاد ليس هذا التكرار تكرار لا معنى له وترداد لا فائدة من ورائه، حاشا وكلا. هذا التكرار من شأنه أن يعمق في قلبك أيها الحاج استجابتك لله وامتثالك لأمر الله، ليس فقط في مكة وفي تنقلاتك بين المشاعر بل في حياتك كلها. قال الله عز وجل أو دعاك الله عز وجل للحج فماذا قلت؟ قلت لبيك اللهم لبيك. إذا دعيت إلى الصلاة، والصلاة أهم من الحج وأعظم، دعيت إلى الصيام، والصيام أهم من الحج وأعظم، إذا دعيت لعموم الفرائض ودعيت لتجنب المحرمات، واقعك أنت أيها الملبي يا من كررت كلمات التلبية عند بيت الله وفي تنقلاتك بين المشاعر، ما الذي ينبغي أن تكون عليه مع أوامر الله؟ أيليق بمسلم أن يرفع صوته بالتلبية في الحج ثم إذا نودي إلى الصلاة لا يلبي النداء، ثم إذا دعي إلى الصيام لا يلبي النداء، ثم إذا دعي إلى البعد عن المحرمات والآثام لا يلبي النداء؟ ولهذا ينبغي أن نستشعر أيها الإخوة الكرام أن التلبية وأعمال الحج تعمق في قلوبنا الاستجابة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. وكم من أناس أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن استفادوا من حجهم فعادوا إلى بلادهم على خير حال وعلى أحسن مآل، حفظا للأوامر وبعدا عن النواهي وتحقيقا لتقوى الله عز وجل. ولهذا جاء في أثناء آيات الحج قول الله سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. المقصد الخامس من مقاصد الحج العظيمة التذكير بحال الأنبياء وسير رسل الله عز وجل الأصفياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحج مليء بالمواقف والمشاعر والشعائر التي تذكر المؤمنين بأنبياء الله. فهذه الأرض التي أكرمنا الله عز وجل ويكرمنا بالتنقل فيها من مشعر إلى مشعر ومنسك إلى منسك، هذه الشعائر والمناسك خطاها قبلنا أصفياء الله ورسل الله وأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: صلى في هذا المسجد، يعني مسجد الخير، 70 نبيا. فقبلك في هذه الطاعة جاء إلى هذه الأراضي المباركة صفوة عباد الله، فتستشعر هذا ويعمق ذلك في قلبك ارتباطك بأنبياء الله عز وجل، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. وهذا التذكر العظيم يأتيك في كل عمل من أعمال الحج. إذا جئت إلى بيت الله فإنك تذكر أن الذي قام على بناء البيت من هو، ومن الذي أعانه أيضا على البناء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وإذا انتهيت من الطواف يأتيك قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذا شربت زمزم وطفت بين الصفا، سعيت بين الصفا والمروة، ذكرك ذلك بقصة هاجر، تلك المرأة المؤمنة الصادقة المتوكلة على الله سبحانه وتعالى. لما جاء بها إبراهيم إلى تلك الأرض أو إلى هذه الأرض، وأراد أن يرحل وأن يتركها بواد غير ذي زرع، لا ماء ولا زرع، يتركها ووليدها وحدهم في ذلك المكان، ماذا قالت؟ قالت: آلله أمرك بذلك؟ آلله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: اذهب فلن يضيعنا الله. قالت: اذهب فلن يضيعنا الله. وبقيت وحدها في ذلك المكان، تلك المؤمنة المتوكلة على الله سبحانه وتعالى. ثم لما اشتد بها العطش وخافت على وليدها من الهلاك، صعدت على الصفا تبحث عن الماء، وتنطلق إلى المروة تبحث عن الماء، وترجع إلى الصفا، وإذا نزلت بطن الوادي أسرعت وشدت. ثم أذن الله سبحانه وتعالى بأن ينبع ماء زمزم، وبقي من ذلك الزمان ماء مباركا، يقول عليه الصلاة والسلام عن ماء زمزم: إنه مبارك، وإنه طعام طعم وشفاء سقم، وإنه لما شرب له. ماء مبارك يستحب للمسلم أن يشرب منه، وصب منه عليه الصلاة والسلام على رأسه، وحمل منه عليه الصلاة والسلام معه. ماء مبارك، ليس على وجه الأرض ماء أطيب ولا أنفع ولا أبرك من هذا الماء. ثم أصبح السعي بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله، وطاعة من الطاعات العظام، على إثر قيام هذه المرأة الصالحة المؤمنة. حتى أنبياء الله يسعون في ذلك المكان، حتى أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه يسعون في ذلك المكان على إثر تكرر وسير هاجر في ذلك المكان، إلى أن يسخر الله سبحانه وتعالى لها الماء. إذا ذهبت إلى عرفات، جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: ابقوا في أماكنكم، أو كونوا في أماكنكم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. هذا ميراث، ميراث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، أو ورثوا دين الله. قال: فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. إذا رميت الجمار يذكرك ذلك أصل الرمي، وهو أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه السلام 3 مرات في 3 مواضع، وكان يرميه بحصيات حتى يسيخ في الأرض، فبقي ذلك شعيرة عظيمة يقوم بها المؤمنون في حجهم لبيت الله عز وجل إقامة لذكر الله سبحانه. وفي ذبح الهدايا أيضا ما يذكر بتلك القصة العجيبة العظيمة، عندما رأى إبراهيم الخليل عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، فاستشاره في ذلك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، جاء بابنه ومعه السكين، ووضع السكين على رقبته استسلاما منه ولابنه لأمر الله، ففداه الله عز وجل بكبش. فكل هذه الأعمال تذكر بالأنبياء، فيخرج الحاج من حجه بعبق طيب وذكرى جميلة تربطه بصفوة الخلق وخيار عباد الله أنبياء الله ورسله الذين هم خيار عباد الله وأفضلهم على الإطلاق. سادسا من مقاصد الحج العظيمة تعميق الاتباع من المسلم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا تجد الحاج يحرص حرصا شديدا في حجه أن يكون كل عمل من أعماله موافقا للسنة، وتجد الحاج يسأل كثيرا أهل العلم: إن فعلت كذا هل علي حرج؟ هل هذا العمل صواب؟ هل هو موافق للسنة؟ تجد حرصا شديدا من الحاج أن تقع أعماله في حجه موافقة للسنة. وكلنا يعلم قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح أو في حديث جابر في صحيح مسلم وغيره: لتأخذوا عني مناسككم. قال ذلكم عليه الصلاة والسلام في حجه. فتجد الحاج يحرص في باب الواجبات على فعلها والاتيان بها، يحرص في باب المحظورات على تركها والبعد عنها، فتجده يسأل بدقة ويتحرى بصدق أن تكون أعماله موافقة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى تلك الكلمة العظيمة التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبل الحجر، ماذا قال؟ قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وكان رضي الله عنه يمشي في المطاف يطوف بالبيت ومعه أحد الصحابة، فلما وصلوا إلى محاذاة الركن الذي بعد الباب ويلي الحجر، فأخذه ذلك الصحابي ليستلم ذلك الركن، فقال له عمر رضي الله عنه: ألم تطف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: هل رأيته يستلم هذا الركن؟ قال: لا. قال: إليك عني، يعني لا نفعل شيئا من الأعمال إلا ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نقبل الحجر الأسود؟ ولماذا نستلمه ونستلم الركن اليماني؟ ولماذا لا نستلم بقية أجزاء البيت؟ لأن ديننا كله مبني على الاتباع. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا من المقاصد العظيمة والفوائد الجليلة التي يفيدها المسلم في حجه أن يحرص في حياته كلها أن تكون عباداته كلها وفق شرع الله، ويقول لنفسه: كما أني كنت في حجي لبيت الله أتحرى السنة وأسأل عنها وأتحرى موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلأكن هكذا في طاعاتي كلها وعباداتي جميعها. فيتحرى السنة في صلاته، يتحرى السنة في صيامه، يتحرى السنة في كل عبادة يتقرب بها إلى الله، ويحذر أشد الحذر من الأهواء والبدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. المقصد السابع من مقاصد الحج العظيمة تذكر الآخرة، وتذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتأمل أول ما يبدأ المسلم من أعمال حجه عندما يتجرد من زينته ولباسه والهيئة التي اعتاد عليها، وكل اعتاد في بلده على نوع من اللباس، فتجد الجميع إذا وصلوا إلى الميقات تجردوا من المخيط واغتسلوا وتطيبوا، ثم يلبس الجميع إزار ورداء أبيضين نظيفين، إزار يلف به جزء بدنه الأسفل ورداء يضعه على عاتقيه، بهذه الهيئة المتواضعة، وهذه الصفة التي يتساوى فيها الجميع، الغني والفقير، والرئيس والمرؤوس، والأمير والمأمور، والصغير والكبير، كلهم يستوون في ذلك. وهذه الهيئة التي يستوون فيها وهم متجهين إلى بيت الله أيضا يستوون فيها عند مغادرة هذه الحياة. أرأيتم كل الناس من يموت، ما الذي يكون معه من دنياه، وما الذي يدخل معه من دنياه في قبره؟ لا يدخل معه من دنياه في قبره إلا قطعتين من القماش، أو قطع من القماش يلف بها بدنه ويصلى عليه بعد أن يغسل ويدرج في قبره، لا يدخل معه من دنياه أي شيء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء، لا زراعة ولا تجارة ولا أموال ولا رئاسة ولا إلى آخره. فهذا يذكر لباس الإحرام، يذكر بلباس الكفن. والوقوف على صعيد عرفات، اجتماع الخلائق من أنحاء الدنيا على صعيد واحد في لحظة واحدة، من الذي جمعهم هذا الجمع؟ رب العالمين، وهو سبحانه وتعالى الذي يجمع الأولين والآخرين على صعيد عرصات يوم القيامة، يجمع الجميع، يجمع الناس من أولهم إلى آخرهم، من مات حرقا، من أكلته السباع وخرج منها بعرا، من دفن وظل في الأرض، قالوا: أإذا ظللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. كل هؤلاء يجمعهم رب العالمين، يجمعهم على صعيد واحد، يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الأولين والآخرين. فوقوفك بعرفات يذكرك بالموقف الأعظم بين يدي الله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة. والحجاج يقفون على صعيد عرفة، وكل منهم يرجو أن تعتق رقبته من النار في ذلك اليوم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. أكثر يوم لله عتقاء من النار هو يوم غدا، يوم غد يوم عرفة. ولهذا ينبغي أن يكون طمع المسلم في هذا اليوم قويا وشديدا، أن تعتق رقبته من النار، وأن يخرج من أرض عرفات وقد اعتقت رقبته من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، وآبائنا وذرياتنا وأزواجنا يا رب العالمين. وهكذا في الموقف الأعظم يوم القيامة، يقول الله سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا الحج فيه مشاهد عظيمة، وفيه مواقف جليلة تذكر الإنسان بالبعث والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولهذا تأمل أيها الأخ الحاج الموفق، تأمل آيات الحج في سورة البقرة، آيات الحج في سورة البقرة بماذا ختمت؟ حاول تستذكر بماذا ختمت آيات الحج في سورة البقرة. قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أكملوا: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا أمر تأخذه معك، ترجع إلى بلادك ومعك هذا الأصل العظيم: واتقوا الله
واعلموا أنكم إليه تحشرون، لأن الحج مما يذكر بالحشر والجزاء والحساب. فاتق الله يا من حججت بيت الله، وتذكر أنك تحشر إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى يحاسبك ويجازيك على ما قدمت في هذه الحياة. واعلم أن الأمر في هذه الحياة الدنيا أنها مدبرة، وأن الآخرة مقبلة، وأن كل منهما له بنون. قال علي رضي الله عنه: تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. المقصد الثامن من مقاصد الحج العظيمة تحقيق الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية، وهي تتجلى في الحج وتبرز فيه بأبهى صورها وأجمل حللها. فها هم الحجيج يجتمعون على صعيد عرفة، ويجتمعون في مزدلفة، لباسهم واحد، ومقصودهم واحد، ومعبودهم واحد، وأعمالهم واحدة، وقبلتهم واحدة، ومتبوعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد. يشتركون في الآمال والآمان، آمالهم واحدة وآلامهم واحدة وهمومهم مشتركة. اجتمعوا في أعظم تجمع إسلامي يظهر الرابطة الإيمانية والأخوة الدينية. هذا أحمر وهذا أسود وهذا عربي وهذا عجمي، الكل يجمعهم دين الله سبحانه وتعالى، ولا فرق بين الجميع إلا بتقوى الله. يقول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. بلغ عليه الصلاة والسلام. والله يقول: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فالحج رابطة عظيمة تجمع أهل الإيمان، تجمعهم على التآلف، على التحاب، على التعاون، على البر والتقوى، على امتثال أوامر الله، على المواساة، مواساة الفقراء. انظر ذلك فيما يقدم في الحج من هدايا، وما يكون فيه من فدية عندما يقصر الحاج، وكيف أن هذا ينفع الفقراء نفعا عظيما ويفيدهم فائدة كبيرة. فالحج يظهر ويبرز فيه التآخي والترابط والتآلف والتحاف والتعاون على البر والتقوى. المقصد التاسع من مقاصد الحج التربية على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، والتحلي بجميل الخصال وكامل الآداب. وحقيقة الحج مدرسة مثلى للآداب والأخلاق، يتربى فيه المسلم على الآداب الفاضلة، يتربى على حسن المعاملة، يتربى على البعد عن الإيذاء، يتربى على البعد عن الجدل والخصومة. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كان عليه الصلاة والسلام يقول للناس في الحج: السكينة السكينة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم عند الجمرات: لا يقتل بعضكم بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحج: تدرون من المؤمن؟ من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فتجد الحج يربي الإنسان على التخلق بالأخلاق الفاضلة، التحلي بالصبر، التحلي بالرفق، التحلي بالأناد، التحلي بحسن المعاملة، التحلي بطيب المعاشرة لحجاج بيت الله. هؤلاء وفد الله، ستجد الحاج يترفق بهم، يحسن إليهم، يتلطف في معاملته لهم. هكذا يجب أن يكون الحاج في حجه، وحجه يربيه على ذلك. وكلما استشعر الحاج هذا المقصد العظيم في الحج يخرج متأدبا بآداب الإسلام، متحليا بأخلاق الشريعة العظام. المقصد العاشر من مقاصد الحج تحقيق الوسطية التي هي زينة هذا الدين وجمال الشريعة. فدين الله سبحانه وتعالى دين وسط، ليس فيه غلو ولا جفاء، وليس فيه إفراط ولا تفريط. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهودا عدولا، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. وخيار الأمور أوساطها، لا تفريطها ولا إفراطها. وهذه الوسطية تراها في أعمال الحج، وتراها في شعائره، في مواقف عظيمة. من ذلك ومن أعظم ذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما أمر الفضل ابن عباس أن يلتقط له حصيات، لما أمر العباس الفضل بن عباس يلتقط له حصيات، التقط له سبع حصيات هن حصى الخد. ما هو حصى الخد؟ حصات صغيرة يمكن أن تستعمل في الخد، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخد. قال: لا ينكى العدو ويفقع العين ويكسر السن، نهى عنها عليه الصلاة والسلام. وحصات الخد حصات صغيرة، فالتقط له عليه الصلاة والسلام سبع حصيات هن حصى الخد، فوضعهن عليه الصلاة والسلام بيده، سبع حصيات وضعهن في يده وأراهن الناس، وقال: أمثال هؤلاء فرموا، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فهذه وسطية واضحة، ترمى الجمرات في حصيات صغيرات. وتجد بعض الناس من يجفو في هذا الباب، وتجد منهم من يغلو فيه، منهم من يجفو فيفرط في الرمي ولا يبالي به، وتجد مثلا قادرا على الرمي، مستطيعا قويا نشيطا، ويوكب أو يمضي بدون رمي، وهذا نوع من الجفا والتفريط. وآخر تجده يأتي إلى الجمرات ويرمي بأمور فيها غلو وتجاوز للحد، يأخذ حجرا كبيرا، أو يأخذ زجاجة، أو يأخذ حذاء أو خشبة أو غير ذلك ويرمي. قال عليه الصلاة والسلام: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو. وهذه الصورة التي تتضح لنا في هذا المقام بهذا المثال الجلي توضح لنا وسطية الدين في الأمور كلها. فدين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، فيخرج المسلم من ذلك بفائدة عظيمة ومقصد جليل يتربى عليه في حجه، أن تكون أعماله دائما وسطا، لا غلو ولا جفاء. والوسطية دائما إنما تكون بموافقة السنة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا، فسددوا وقاربوا وأبشروا. السداد إصابة السنة، والمقاربة إذا لم يتمكن الإنسان من إصابة السنة يجاهد نفسه على أن يكون قريبا منها. وليحذر أشد الحذر من تجاوز السنة، سواء بغلو أو جفاء. وعدو الله الشيطان لا يبالي بإخراج الإنسان عن السنة من أي الطريقين، سواء الغلو أو الجفاء. ولهذا ينبغي على المسلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يخرج من حجه بهذا المقصد الجليل العظيم، وهو أن يكون في أموره كلها وسطا معتدلا، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. فهذه أيها الإخوة الكرام 10 مقاصد عظيمة لحج بيت الله الحرام، وهي من أهم وأعظم مقاصد الحج. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا جميعا بصيرة في دينه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم جواد كريم. اللهم اغفر ذنوب المذنبين من المسلمين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة، فيما يتيسر الوقت حتى يأتي الأذان معرفة بعض الأسئلة التي تتعلق بموضوع المحاضرة، وهذا السائل هو نرجو التوضيح من فضيلة الشيخ حول ما يلتبس علينا بقضية بناء القبور داخل المسجد والتبرك بها، لأن كثيرا من الناس يتعلل بدخول قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد. نرجو التوضيح حول هذه المسألة، لأنها
أولا أنا أسأل الإخوان سؤال، المقاصد 10 ولا ناقصة؟ ها؟ 10 ولا ناقصة؟ لا، أنا عددتها 10 لكن أظنه والله أعلم فات واحد. أقوله ولا؟ طيب، المقصد الذي فات ذكره وهو مقصد عظيم من مقاصد الحج، الفوز برضا الله سبحانه وتعالى والنجاة من ناره والفوز بغفرانه ورحمته سبحانه وتعالى. وقد دل على هذا المقصد العظيم أدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق
رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في حديثه لعمرو بن العاص: والحج يهدم ما كان قبله، أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. فهذا مقصد من مقاصد الحج العظيمة، وقد فات ذكره في عد للمقاصد في الكلمة التي استمعنا إليها. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا أن يحقق لنا ذلك بالفوز بالجنة والعتق من النار وغفران الذنوب، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. تعيد السؤال.
السؤال أحسن الله إليكم، يقول: نرجو بيان آية التسعين فيما يتعلق بقضية بناء القبور داخل المسجد والتبرك بها، متعمدين من يفعلوا ذلك أو متعمدين من يفعل ذلك كدخول قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، نرجو من فضيلتكم.
هذه يا إخوان مسألة واضحة ولا اشتباه فيها ولا التباس، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يغادر الحياة الدنيا بلحظات قلائل وهو في النزع صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في حديث عائشة في الصحيح قالت: كان يغطي وجهه بخميصة أو خميلة كانت معه، فإذا اغتم كشفها وقال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت رضي الله عنها: يحذر مما صنع. قالت رضي الله عنها: يحذر مما صنع. فهذه مسألة واضحة، واضحة مثل الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام في لحظاته الأخيرة وقبل أن يغادر الدنيا بلحظات يسيرة يلعن عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى، قال: اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وهذا أمر لا يدخله نسخ، لأنه قاله عليه الصلاة والسلام وبعد أن قاله بلحظات مات صلوات الله وسلامه عليه. هذه مسألة واضحة لا ينبغي أن يكون فيها أدنى اشتباه أو التباس، وهذا لعن وطرد من إبعاد وإبعاد من رحمة الله، يقوله عليه الصلاة والسلام وهو في النزع صلوات الله وسلامه عليه، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر مما صنعوا. فالأمر واضح تماما الوضوح. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كما يعلم كل مسلم لم يدفن في المسجد، ولا يمكن أن يدفنه الصحابة رضي الله عنهم في المسجد، وقد حذر من ذلك هذا التحذير الشديد عند لحظات الموت، وإنما دفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة رضي الله عنها، وحجرة عائشة خارج المسجد، ودفن في حجرة عائشة لحديث رواه أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. وهو عليه الصلاة والسلام مات في حجرة عائشة بين سحرها ونحرها، فدفن حيث مات عملا بحديثه هذا صلوات الله وسلامه عليه. فالمسألة واضحة غاية الوضوح، والفيصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود، اتخذوا قبور أنبياء المساجد. ولهذا لا يجوز أن يدفن الميت مهما كانت درجته داخل المسجد، ولا يجوز أن يبنى المسجد على قبر ميت مهما كان، لأن هذا فيه وعيد شديد وتهديد عظيم من الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه.
صلى الله عليه وسلم. السائل يقول: تكلمتم حفظكم الله عن اللطف بالتلبية، يقول: كيفية اللطف بالتلبية؟ هل يقال إن الحمد والنعمة لك واللطف على مبنها تنطق مجتمعة، أو هل وردت صيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
صيغة التلبية أن يأتي بهذه الألفاظ وبجملها، يأتي بها وبجملها متما الجملة ويردد هذه الكلمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات العظيمة اشتملت على التوحيد بنوعين: توحيد العلم والعمل. فينتبه الملبي إلى الاتيان بألفاظ التلبية صحيحة واستشعار معانيها ودلالاتها وتحقيق ما فيها من توحيد وإخلاص لله عز وجل وبراءة من الشرك.
صلى الله عليه وسلم الفضيلة يقول السلام: ذكرت أن الصلاة والصيام أهم وأعظم من الحج، أرجو توضيح بين ذلك.
هذا يدل عليه دلائل كثيرة، منها أن الأحاديث التي يذكر فيها عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام الخمسة يقدم فيها صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والزكاة على الحج. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ثم أيضا إذا تأملت من جهة أخرى نزول هذه الشرائع على نبينا صلوات الله وسلامه عليه وترتيبها في النزول، أول ما بعث، بعث عليه الصلاة والسلام بالتوحيد بلا إله إلا الله، بعث بالتوحيد بلا إله إلا الله لما كان عمره 40 سنة، بعث عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، ومضى على الدعوة إلى كلمة التوحيد 10 سنوات. 10 سنوات لما بلغ عمره 50 سنة فرضت عليه الصلاة، فرضت عليه الصلاة. ثم مكث 5 سنوات بعد ذلك، في السنة الثانية من الهجرة فرض الصيام. ومتى فرض الحج؟ في السنة 9 من الهجرة. وهذا الترتيب يدل على أن التوحيد أعظم، ثم الصلاة، ثم الصيام، ثم الحج. أما أن يكون الإنسان مضيع للتوحيد مثلا ويحج، ماذا ينفعه حجه وقد ضيع الأصل والأساس؟ أو يكون مضيعا للصلاة ويحج، ماذا ينفعه حجه إذا كان مضيعا للصلاة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذكرت عنده الصلاة يوما فقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وهامان وفرعون وأمية بن خلف. والأدلة في شأن الصلاة وتعظيم قدرها وبيان رفيع مكانتها كثيرة جدا.
صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: في صلاة يتفضل الإخلاص قراءة مما يدفعه لكثيرة، كأن نعيد قراءة الفاتحة أو التشهد، فماذا تعلمها تفسير ذلك؟
هذا العمل لا يجوز. الأصل أنك تقرأ الفاتحة في صلاتك مرة والتشهد مرة، ولا تفتح على نفسك باب وسواس، لأن هذا الباب إذا دخل على الإنسان يضيع عليه الصلاة. فمرة يجعلك تعيد الفاتحة وتعيد التشهد، ومرة يجعلك تعيد الصلاة مرة وثانية وثالثة، وهذا العمل لا أصل له، فيحذر الإنسان من الوساوس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، أريدكم أن الصلاة، استغل هذا الوقت لقراءة بعض الأسئلة أيضا. هذا السائل يقول: ماذا يفعل من يشك في كل شيء، سواء في عبادته أو حتى في أمور العبادة التي يفعلها فقط شك يطلب توضيح صلى الله عليه وسلم؟
هذه وساوس من الشيطان يلقيها في قلب الإنسان عند ضعف الإيمان، ولهذا يبتعد الإنسان عن مثل هذه الوساوس بتمام الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتعوذ به عز وجل من الشيطان الرجيم، وعدم الاسترسال مع هذه الوساوس المهلكة المردية المضيعة لدين الإنسان. والله عز وجل يقول: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالشيطان من شأنه إلقاء الوساوس في قلب الإنسان، فينبغي على عبد الله المؤمن أن يحذر من هذه الوساوس وأن لا يمضي مسترسلا معها، وإذا ألقاها الشيطان في قلبه تعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم وانتهى عن الاسترسال مع تلك الوساوس لتسلم له عقيدته وتسلم له عبادته وتسلم له صلته بربه سبحانه وتعالى. أما إذا فتح الباب لهذه الوساوس وجعلها تعشعش في قلبه وتخيم في نفسه فإنها تهلك الإنسان وترديه، أعاذنا الله جميعا من الشيطان الرجيم.
صلى الله عليه وسلم صاحب الفضيلة يسأل السائل يقول: ما هو الأفضل من جهة الاشتغال به في مثل هذا المقام؟ هل هو قراءة القرآن أم كثرة ذكر الله جل وعلا أم غير ذلك من الأعمال؟ نرجو التوضيح والاستفسار.
قراءة القرآن أعظم ذكر لله سبحانه وتعالى، والمسلم في هذه الأوقات يجتهد في الأذكار وينوع، يأتي بالتلاوة تارة ويأتي بالتلبية تارة ويأتي بالأذكار المطلقة أيضا تارة، وأيضا الأذكار المقيدة الراتبة يحافظ أيضا عليها في أوقاتها. فإذا كان وقت الأذان السنة التوقف عن التلاوة وسماع المؤذن والترداد معه، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار أدبار الصلوات، أذكار النوم إلى آخر ذلك، كل ذكر في وقته الموافق للسنة له أفضل. ولهذا في باب المفاضلة في الأذكار أفضل الذكر أوفقه للسنة في ذلك الوقت، لكن من حيث الإطلاق تلاوة القرآن أعظم الذكر، لكن يراعي الإنسان التنوع الذي جاء في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه.
السلام عليكم. هذا السائل يسأل عن صلاة الفطيرة، يقول: ما هي صلاة المسجد النبوي في عرفات؟
صلاة إيش؟
الفطيرة. ما هي صلاة في مسجد الزيت وفي مسجد المشعر الحرام؟
إذا كان المقصود بالخيرة صلاة الاستخارة، فصلاة الاستخارة ليست صلاة يقصد الإنسان أداءها في هذه المساجد، وإنما تشرع إذا عرضت للإنسان حاجة، عرض له أمر ولم يتبين عنده فيه أو لم تظهر له الخيرة في هذا الأمر، يستخير الله سبحانه وتعالى، يصلي ركعتين ثم يدعو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر علي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وآجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ورضني به، فيستخير إذا عرض له أمر يحتاج إلى استخارة. أما أن يقصد دون حاجة لذلك صلاة خيرة هنا في مسجد الخيف وفي مسجد نمرة ونحو ذلك فهذا مما لا أعلم له أصلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض على عباده حج بيته الحرام، ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام. فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وحج وصام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الخيار الأعلام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون حجاج بيت الله الحرام، نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن يسر لنا جميعا المجيء لأداء هذه الطاعة والقدوم للقيام بهذه العبادة، وأن أكرمنا سبحانه وتعالى بأن جعلنا في هذا العام من وفود الرحمن. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. له الحمد على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة، ونسأله عز وجل أن يوزعنا جميعا شكر نعمته وحسن عبادته، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، حجاج بيت الله الحرام، موضوع هذا اللقاء موضوع عظيم للغاية، وهو من الأهمية بمكان، وكل واحد منا يحتاج بين يدي أدائه لحج بيت الله الحرام أن يذكر بمقاصد الحج العظام ليؤدي مناسكه وليقوم بشعائره محققا أو مجاهدا نفسه على تحقيق تلك المقاصد وتتميم تلك الأهداف. ولهذا أيها الإخوة أقول: ينبغي علينا أن نتنبه جيدا لهذا الموضوع، وأن نجاهد أنفسنا على فهمه وضبطه، ليكون ذلك عونا لنا بإذن الله تبارك وتعالى على مجاهدة أنفسنا على تحقيق تلك المقاصد. والحج طاعة عظيمة، وهو ركن من أركان الإسلام وعبادة جليلة وقربة من أعظم القرب التي يتقرب بها المؤمنون إلى الله سبحانه وتعالى.
ولهذه الطاعة مقاصد عديدة وأهداف جليلة جدير بنا أن نستذكرها وأن نستحضرها وهي كثيرة، لكنني في هذا اللقاء أجتزئ بذكر أهم مقاصد الحج وأعظمها، وسأقتصر على ذكر 10 مقاصد. المقصد الأول من مقاصد الحج العظيمة، وهو أعظمها وأجلها، تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، والبراءة من ضده وهو الشرك بالله، والخلوص منه. فهذا أجل مقصد وأعظم مقصد، لأن التوحيد هو الأساس الذي خلقنا الله عز وجل لأجله، وأوجدنا سبحانه وتعالى لتحقيقه. ومن خلال مناسك الحج العظيمة وشعائره الجليلة ومشاعره المباركة يظهر جليا مكانة التوحيد العظمى، تظهر جليا مكانة التوحيد العظمى ومنزلته العليا، وأنه أساس يبنى عليه دين الله، وتقام عليه كل طاعة يتقرب بها المؤمن إلى الله، وكل طاعة وعبادة لا تكون قائمة على توحيد الله والبراءة من الشرك فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبلها من العامل. ولهذا قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في سياقه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات العظيمات كلمات توحيد وإخلاص، كلمات توحيد وإخلاص لله جل وعلا وبراءة من الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام في الميقات عندما أهل بالحج: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ثم مضى إلى مكة ملبيا بكلمات التوحيد العظيمة المشتملة على التوحيد وتحقيقه والبراءة من ضده. مضى عليه الصلاة والسلام إلى مكة بتلك الكلمات، وأخذ يرددها صلوات الله وسلامه عليه في تنقلاته بين المشاعر. ثم إن طوافك بالبيت، وسعيك بين الصفا والمروة، ووقوفك بعرفات، ووقوفك بالمزدلفة، وقيامك بأعمال الحج، كل ذلكم طاعات وعبادات قائمة على التوحيد. يجب على كل حاج أن يقصد بهذه الأعمال كلها والطاعات جميعها وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يقبل عمل عامل إلا إذا كان قائما على التوحيد له عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وعلى الملبي الذي أكرمه الله عز وجل بالتلبية بهذه الكلمات العظيمة أن يستحضر معانيها وأن يعي دلالاتها وأن يسعى حياته في تحقيق التوحيد الذي دلت عليه، فيكون مخلصا دينه لله، لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. المقصد الثاني من مقاصد الحج مخالفة المشركين في أعمالهم وضلالاتهم وجاهلياتهم وأباطيلهم التي لا حد لها ولا عد. ولهذا نرى أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه خالف المشركين في أعمال الحج، وقد كانوا يحجون ويلبون ويقفون في عرفات ويقفون في المزدلفة، لكنهم كانوا على ضلالة عمياء وجهالة جهلاء، تلبيتهم قائمة على الشرك والتنديد. كان الواحد منهم يقول في تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فيمزجون بالتلبية الشرك بالله واتخاذ الأنداد. وهذا هو معنى قول الله عز وجل في بيان حالهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كان المشركون في حجهم يغادرون من عرفات قبل غروب الشمس، فخالفهم عليه الصلاة والسلام وجعل دفعه من عرفات بعد الغروب، وكانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، فخالفهم عليه الصلاة والسلام ودفع منها عندما أسفرت وقبل أن تطلع الشمس، مخالفة منه عليه الصلاة والسلام للمشركين. وهكذا أعمال الحج والطاعات التي يقوم بها المسلم سالمة من ضلالات أهل الجاهلية وسفه أهل الباطل. ولهذا مما يستفيده المسلم من حجه تحقيق العبودية لله وتحقيق المخالفة لأعداء دين الله سبحانه وتعالى. ولما خطب الناس صلوات الله وسلامه عليه قال في خطبته: إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون معتزا بدينه، وأن يكون حذرا أشد الحذر من التشبه بأعداء الله، إذ إن من المصيبة العظمى والبلية الكبرى أن ترى في أناس كثير انهزاما في الدين وارتخاء في التدين، وذلك ظاهر فيهم من جهة محاكاة الكفار والتشبه بهم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال ذلكم عليه الصلاة والسلام محذرا أمته أشد التحذير من اتباع الجاهلية وسلوك سنن الكفار والمشركين. المقصد الثالث من مقاصد الحج
إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، بل إن ذكر الله عز وجل شرعت الأعمال لأجله، وما تقرب متقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثله. فالصلاة شرعت لإقامة ذكر الله، أقم الصلاة لذكري، والحج والصيام وكل طاعة إنما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل. ولهذا يقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويقول جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فذكر الله عز وجل من مقاصد الحج، بل إن الحج وغيره من الطاعات إنما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، لإقامة ذكر الله. فنحن نطوف بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة ونقف بعرفات ونقف بمزدلفة ونرمي الجمار إلى غير ذلك من الأعمال من أجل إقامة ذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله عز وجل هو أجل الأعمال وأعظم الطاعات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله عز وجل طاعة عظيمة وعبادة جليلة يجب أن تكون حاضرة معنا في حجنا، في صلاتنا، في صيامنا، في كل طاعاتنا، لأن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم فيها ذكرا لله. وهذه قاعدة شريفة في باب العبادات ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، وأورد دليلا عليها حديثا حسنا بشواهده أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي الصوام أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي المصلين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: ذهب الذاكرون بالأجر كله، ذهب الذاكرون بالأجر كله. أخذ ابن القيم رحمه الله من هذا ومن دلائل عديدة قاعدة شريفة في باب العبادات، ألا وهي أن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله فيها. ولهذا الحجاج ليسوا في حجهم على درجة واحدة، وليسوا في أجرهم فيه سواء، لأن فيهم المكثر من ذكر الله، وفيهم المتوسط، وفيهم المقل، وفيهم الغافل اللاهي المعرض. الأمر الرابع من مقاصد الحج العظيمة تعميق الاستجابة لله تبارك وتعالى والامتثال لأمره والطواعية له سبحانه وتعالى والانقياد لشرعه. وهذا مقصد عظيم جليل من مقاصد الحج ينبغي أن نتنبه له. وهذا يبرز ويظهر في مجالات وجوانب عديدة في الحج، من أهمها وأعظمها التلبية التي تتكرر من الحاج عشرات المرات ولربما مئات المرات بحسب نشاط الحاج في التلبية وعدم نشاطه. هذه الكلمات، كلمات التلبية، هي كلمات استجابة وامتثال لأمر الله. وفي كلمات التلبية تتكرر كلمة لبيك 4 مرات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، 4 مرات. وكلمة لبيك هي كلمة استجابة، وعندما تقول لبيك أي أنا مستجيب لك يا الله، ممتثل لأمرك، منقاد لشرعك، دعوتني لحج بيتك فقلت لبيك اللهم لبيك. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وجاء الجواب من أهل الإيمان في استجابة منهم لنداء الرحمن بأن قالوا لبيك اللهم لبيك، أي نحن مستجيبين لك يا الله، ممتثلين لأمرك، منقادين لما دعوتنا إليه. وتكرار كلمة لبيك في التلبية تأكيد للاستجابة، فقولك لبيك اللهم لبيك أي استجابة من بعد استجابة، وانقياد من بعد انقياد، وامتثال من بعد امتثال. ويشرع للملبي أن يرفع صوته بالتلبية كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل وقال مر أمتك أو مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. وكان الصحابة لا يقطعون مسافة من المدينة من ميقات ذي الحليفة إلا وقد بحت أصواتهم من رفع أصواتهم بالتلبية. ورفع الصوت بالتلبية له معنى عظيم وأثر جليل على العبد في تحقيقه الاستجابة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث رواه الترمذي عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي، ما من مسلم يلبي فيمر على شجر أو حجر أو مدر إلا ولبى معه عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض منها هنا وتنقطع الأرض منها هنا. عندما تلبي وترفع صوتك بالتلبية، الشجر والحجر والجبال الذي على يمينك وعلى يسارك يلبي بتلبيتك. ونحن معاشر الحجاج وإن كنا لا نسمع صوت تلبية الشجر والحجر إلا أننا من ذلك على يقين، لأن الذي أخبرنا بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. ومن شواهد ذلك في القرآن قول الله عز وجل: تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. ويقول جل وعلا: يا جبال أوّبي معه والطير. فالكائنات تسبح، وعندما يمر الملبي بالشجر والحجر والجبال فإن هذه الكائنات من حوله تلبي. هذه التلبية المتكررة تكرارا كثيرا على لسان الحاد ليس هذا التكرار تكرار لا معنى له وترداد لا فائدة من ورائه، حاشا وكلا. هذا التكرار من شأنه أن يعمق في قلبك أيها الحاج استجابتك لله وامتثالك لأمر الله، ليس فقط في مكة وفي تنقلاتك بين المشاعر بل في حياتك كلها. قال الله عز وجل أو دعاك الله عز وجل للحج فماذا قلت؟ قلت لبيك اللهم لبيك. إذا دعيك إلى الصلاة، والصلاة أهم من الحج وأعظم، دعيك إلى الصيام، والصيام أهم من الحج وأعظم، إذا دعيت لعموم الفرائض ودعيت لتجنب المحرمات، واقعك أنت أيها الملبي يا من كررت كلمات التلبية عند بيت الله وفي تنقلاتك بين المشاعر، ما الذي ينبغي أن تكون عليه مع أوامر الله؟ أيليق بمسلم أن يرفع صوته بالتلبية في الحج ثم إذا نودي إلى الصلاة لا يلبي النداء، ثم إذا دعي إلى الصيام لا يلبي النداء، ثم إذا دعي إلى البعد عن المحرمات والآثام لا يلبي النداء؟ ولهذا ينبغي أن نستشعر أيها الإخوة الكرام أن التلبية وأعمال الحج تعمق في قلوبنا الاستجابة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. وكم من أناس أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن استفادوا من حجهم فعادوا إلى بلادهم على خير حال وعلى أحسن مآل، حفظا للأوامر وبعدا عن النواهي وتحقيقا لتقوى الله عز وجل. ولهذا جاء في أثناء آيات الحج قول الله سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. المقصد الخامس من مقاصد الحج العظيمة التذكير بحال الأنبياء وسير رسل الله عز وجل الأصفياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحج مليء بالمواقف والمشاعر والشعائر التي تذكر المؤمنين بأنبياء الله. فهذه الأرض التي أكرمنا الله عز وجل ويكرمنا بالتنقل فيها من مشعر إلى مشعر ومنسك إلى منسك، هذه الشعائر والمناسك خطاها قبلنا أصفياء الله ورسل الله وأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: صلى في هذا المسجد، يعني مسجد الخير، 70 نبيا. فقبلك في هذه الطاعة جاء إلى هذه الأراضي المباركة صفوة عباد الله، فتستشعر هذا ويعمق ذلك في قلبك ارتباطك بأنبياء الله عز وجل، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. وهذا التذكر العظيم يأتيك في كل عمل من أعمال الحج. إذا جئت إلى بيت الله فإنك تذكر أن الذي قام على بناء البيت من هو، ومن الذي أعانه أيضا على البناء، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وإذا انتهيت من الطواف يأتيك قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذا شربت زمزم وطفت بين الصفا، سعيت بين الصفا والمروة، ذكرك ذلك بقصة هاجر، تلك المرأة المؤمنة الصادقة المتوكلة على الله سبحانه وتعالى، لما جاء بها إبراهيم إلى تلك الأرض أو إلى هذه الأرض، وأراد أن يرحل وأن يتركها بواد غير ذي زرع، لا ماء ولا زرع، يتركها ووليدها وحدهم في ذلك المكان، ماذا قالت؟ قالت: آلله أمرك بذلك؟ آلله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: اذهب فلن يضيعنا الله. قالت: اذهب فلن يضيعنا الله، وبقيت وحدها في ذلك المكان، تلك المؤمنة المتوكلة على الله سبحانه وتعالى. ثم لما اشتد بها العطش وخافت على وليدها من الهلاك، صعدت على الصفا تبحث عن الماء، وتنطلق إلى المروة تبحث عن الماء، وترجع إلى الصفا، وإذا نزلت بطن الوادي أسرعت وشدت، ثم أذن الله سبحانه وتعالى بأن ينبع ماء زمزم، وبقي من ذلك الزمان ماء مباركا، يقول عليه الصلاة والسلام عن ماء زمزم: إنه مبارك، وإنه طعام طعم وشفاء سقم، وإنه لما شرب له، ماء مبارك يستحب للمسلم أن يشرب منه، وصب منه عليه الصلاة والسلام على رأسه، وحمل منه عليه الصلاة والسلام معه، ماء مبارك، ليس على وجه الأرض ماء أطيب ولا أنفع ولا أبرك من هذا الماء. ثم أصبح السعي بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله، وطاعة من الطاعات العظام، على إثر قيام هذه المرأة الصالحة المؤمنة، حتى أنبياء الله يسعون في ذلك المكان، حتى أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه يسعون في ذلك المكان، على إثر تكرر وسير هاجر في ذلك المكان، إلى أن يسخر الله سبحانه وتعالى لها الماء. إذا ذهبت إلى عرفات، جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: ابقوا في أماكنكم، أو كونوا في أماكنكم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. هذا ميراث، ميراث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، أو ورثوا دين الله. قال: فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. إذا رميت الجمار يذكرك ذلك أصل الرمي، وهو أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه السلام 3 مرات في 3 مواضع، وكان يرميه بحصيات حتى يسيخ في الأرض، فبقي ذلك شعيرة عظيمة يقوم بها المؤمنون في حجهم لبيت الله عز وجل إقامة لذكر الله سبحانه. وفي ذبح الهدايا أيضا ما يذكر بتلك القصة العجيبة العظيمة، عندما رأى إبراهيم الخليل عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، فاستشاره في ذلك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، جاء بابنه ومعه السكين، ووضع السكين على رقبته استسلاما منه ولابنه لأمر الله، ففداه الله عز وجل بكبش. فكل هذه الأعمال تذكر بالأنبياء، فيخرج الحاج من حجه بعبق طيب وذكرا جميلة تربطه بصفوة الخلق وخيار عباد الله أنبياء الله ورسله الذين هم خيار عباد الله وأفضلهم على الإطلاق. سادسا، من مقاصد الحج العظيمة تعميق الاتباع من المسلم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا تجد الحاج يحرص حرصا شديدا في حجه أن يكون كل عمل من أعماله موافقا للسنة. وتجد الحاج يسأل كثيرا أهل العلم، إن فعلت كذا هل علي حرج؟ هل هذا العمل صواب؟ هل هو موافق للسنة؟ تجد حرصا شديدا من الحاج أن تقع أعماله في حجه موافقة للسنة. وكلنا يعلم قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح أو في حديث جابر في صحيح مسلم وغيره: لتأخذوا عني مناسككم. قال ذلكم عليه الصلاة والسلام في حجه. فتجد الحاج يحرص في باب الواجبات على فعلها والاتيان بها، يحرص في باب المحظورات على تركها والبعد عنها. فتجده يسأل بدقة ويتحرى بصدق أن تكون أعماله موافقة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى تلك الكلمة العظيمة التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبل الحجر، ماذا قال؟ قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وكان رضي الله عنه يمشي في المطاف يطوف بالبيت ومعه أحد الصحابة، فلما وصلوا إلى محاذاة الركن الذي بعد الباب ويلي الحجر، فأخذه ذلك الصحابي ليستلم ذلك الركن، فقال له عمر رضي الله عنه: ألم تطف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: هل رأيته يستلم هذا الركن؟ قال: لا. قال: إليك عني، يعني لا نفعل شيئا من الأعمال إلا ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نقبل الحجر الأسود؟ ولماذا نستلمه ونستلم الركن اليماني؟ ولماذا لا نستلم بقية أجزاء البيت؟ لأن ديننا كله مبني على الاتباع. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا من المقاصد العظيمة والفوائد الجليلة التي يفيدها المسلم في حجه أن يحرص في حياته كلها أن تكون عباداته كلها وفق شرع الله، ويقول لنفسه: كما أني كنت في حجي لبيت الله أتحرى السنة وأسأل عنها وأتحرى موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلأكن هكذا في طاعاتي كلها وعباداتي جميعها. فيتحرى السنة في صلاته، يتحرى السنة في صيامه، يتحرى السنة في كل عبادة يتقرب بها إلى الله، ويحذر أشد الحذر من الأهواء والبدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. المقصد السابع من مقاصد الحج العظيمة تذكر الآخرة وتذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتأمل أول ما يبدأ المسلم من أعمال حجه عندما يتجرد من زينته ولباسه والهيئة التي اعتاد عليها، وكل اعتاد في بلده على نوع من اللباس. فتجد الجميع إذا وصلوا إلى الميقات تجردوا من المخيط واغتسلوا وتطيبوا، ثم يلبس الجميع إزار ورداء أبيضين نظيفين، إزار يلف به جزء بدنه الأسفل ورداء يضعه على عاتقيه بهذه الهيئة المتواضعة. وهذه الصفة التي يتساوى فيها الجميع، الغني والفقير، والرئيس والمرؤوس، والأمير والمأمور، والصغير والكبير، كلهم يستوون في ذلك. وهذه الهيئة التي يستوون فيها وهم متجهين إلى بيت الله أيضا يستوون فيها عند مغادرة هذه الحياة. أرأيتم كل الناس من يموت، ما الذي يكون معه من دنياه؟ وما الذي يدخل معه من دنياه في قبره؟ لا يدخل معه من دنياه في قبره إلا قطعتين من القماش، أو قطع من القماش يلف بها بدنه ويصلى عليه بعد أن يغسل ويدرج في قبره، لا يدخل معه من دنياه أي شيء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس حفاة عراة بهما. قال: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء، لا زراعة ولا تجارة ولا أموال ولا رئاسة ولا إلى آخره. فهذا يذكر لباس الإحرام، يذكر بلباس الكفن. والوقوف على صعيد عرفات، اجتماع الخلائق من أنحاء الدنيا على صعيد واحد في لحظة واحدة، من الذي جمعهم هذا الجمع؟ رب العالمين، وهو سبحانه وتعالى الذي يجمع الأولين والآخرين على صعيد عرصات يوم القيامة. يجمع الجميع، يجمع الناس من أولهم إلى آخرهم، من مات حرقا، من أكلته السباع وخرج منها بعرا، من دفن وظل في الأرض قالوا: أئذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. كل هؤلاء يجمعهم رب العالمين، يجمعهم على صعيد واحد، يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الأولين والآخرين. فوقوفك بعرفات يذكرك بالموقف الأعظم بين يدي الله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة. والحجاج يقفون على صعيد عرفة، وكل منهم يرجو أن تعتق رقبته من النار في ذلك اليوم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. أكثر يوم لله عتقاء من النار هو يوم غدا، يوم غد يوم عرفة. ولهذا ينبغي أن يكون طمع المسلم في هذا اليوم قويا وشديدا، أن تعتق رقبته من النار، وأن يخرج من أرض عرفات وقد اعتقت رقبته من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، وآبائنا وذرياتنا وأزواجنا يا رب العالمين. وهكذا في الموقف الأعظم يوم القيامة، يقول الله سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا الحج فيه مشاهد عظيمة وفيه مواقف جليلة تذكر الإنسان بالبعث والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولهذا تأمل أيها الأخ الحاج الموفق، تأمل آيات الحج في سورة البقرة، آيات الحج في سورة البقرة بماذا ختمت؟ حاول تستذكر بماذا ختمت آيات الحج في سورة البقرة. قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أكملوا: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا أمر تأخذه معك، ترجع إلى بلادك ومعك هذا الأصل العظيم: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، لأن الحج مما يذكر بالحشر والجزاء والحساب. فاتق الله يا من حججت بيت الله، وتذكر أنك تحشر إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى يحاسبك ويجازيك على ما قدمت في هذه الحياة. واعلم أن الأمر في هذه الحياة الدنيا أنها مدبرة، وأن الآخرة مقبلة، وأن كل منهما له بنون. قال علي رضي الله عنه: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. المقصد الثامن من مقاصد الحج العظيمة تحقيق الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية، وهي تتجلى في الحج وتبرز فيه بأبهى صورها وأجمل حللها. فها هم الحجيج يجتمعون على صعيد عرفة، ويجتمعون في مزدلفة، لباسهم واحد، ومقصودهم واحد، ومعبودهم واحد، وأعمالهم واحدة، وقبلتهم واحدة، ومتبوعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد. يشتركون في الآمال والآمان، آمالهم واحدة وآلامهم واحدة وهموم مشتركة. اجتمعوا في أعظم تجمع إسلامي يظهر الرابطة الإيمانية والأخوة الدينية. هذا أحمر وهذا أسود، وهذا عربي وهذا عجمي، الكل يجمعهم دين الله سبحانه وتعالى، ولا فرق بين الجميع إلا بتقوى الله. يقول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجم، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. بلغ عليه الصلاة والسلام. والله يقول: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فالحج رابطة عظيمة تجمع أهل الإيمان، تجمعهم على التآلف، على التحاب، على التعاون، على البر والتقوى، على امتثال أوامر الله، على المواساة، مواساة الفقراء. انظر ذلك فيما يقدم في الحج من هدايا، وما يكون فيه من فدية عندما يقصر الحاج، وكيف أن هذا يعظ ينفع الفقراء نفعا عظيما ويفيدهم فائدة كبيرة. فالحج يظهر ويبرز فيه التآخي والترابط والتآلف والتحاف والتعاون على البر والتقوى. المقصد التاسع من مقاصد الحج التربية على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، والتحلي بجميل الخصال وكامل الآداب. وحقيقة الحج مدرسة مثلى للآداب والأخلاق، يتربى فيه المسلم على الآداب الفاضلة، يتربى على حسن المعاملة، يتربى على البعد عن الإيذاء، يتربى على البعد عن الجدل والخصومة. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كان عليه الصلاة والسلام يقول للناس في الحج: السكينة السكينة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم عند الجمرات: لا يقتل بعضكم بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحج: تدرون من المؤمن؟ من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فتجد الحج يربي الإنسان على التخلق بالأخلاق الفاضلة، التحلي بالصبر، التحلي بالرفق، التحلي بالأناد، التحلي بحسن المعاملة، التحلي بطيب المعاشرة لحجاج بيت الله. هؤلاء وفد الله، فتجد الحاج يترفق بهم، يحسن إليهم، يتلطف في معاملته لهم. هكذا يجب أن يكون الحاج في حجه، وحجه يربيه على ذلك. وكلما استشعر الحاج هذا المقصد العظيم في الحج يخرج متأدبا بآداب الإسلام، متحليا بأخلاق الشريعة العظام. المقصد العاشر من مقاصد الحج تحقيق الوسطية التي هي زينة هذا الدين وجمال الشريعة. فدين الله سبحانه وتعالى دين وسط، ليس فيه غلو ولا جفاء، وليس فيه إفراط ولا تفريط. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهودا عدولا، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. وخيار الأمور أوساطها، لا تفريطها ولا إفراطها. وهذه الوسطية تراها في أعمال الحج، وتراها في شعائره، في مواقف عظيمة. من ذلك ومن أعظم ذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما أمر الفضل ابن عباس أن يلتقط له حصيات، لما أمر العباس الفضل بن عباس يلتقط له حصيات، التقط له سبع حصيات هن حصى الخد. ما هو حصى الخد؟ حصات صغيرة يمكن أن تستعمل في الخد، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخد. قال: لا ينكى العدو ويفقع العين ويكسر السن، نهى عنها عليه الصلاة والسلام. وحصات الخد حصات صغيرة، فالتقط له عليه الصلاة والسلام سبع حصيات هن حصى الخد، فوضعهن عليه الصلاة والسلام بيده. سبع حصيات وضعهن في يده وأراهن الناس، وقال: أمثال هؤلاء فرموا، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فهذه وسطية، هذه وسطية واضحة، ترمى الجمرات في حصيات صغيرات. وتجد بعض الناس من يجفو في هذا الباب، وتجد منهم من يغلو فيه، منهم من يجفو فيفرط في الرمي ولا يبالي به، وتجد مثلا قادرا على الرمي مستطيعا قويا نشيطا ويوكب أو يمضي بدون رمي، وهذا نوع من الجفا والتفريط. وآخر تجده يأتي إلى الجمرات ويرمي بأمور فيها غلو وتجاوز للحد، يأخذ حجرا كبيرا أو يأخذ زجاجة أو يأخذ حذاء أو خشبة أو غير ذلك ويرمي. قال عليه الصلاة والسلام: أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. وهذه الصورة التي تتضح لنا في هذا المقام بهذا المثال الجلي توضح لنا وسطية الدين في الأمور كلها. فدين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، فيخرج المسلم من ذلك بفائدة عظيمة ومقصد جليل يتربى عليه في حجه، أن تكون أعماله دائما وسطا، لا غلو ولا جفاء. والوسطية دائما إنما تكون بموافقة السنة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، فسددوا وقاربوا وأبشروا. السداد إصابة السنة، والمقاربة إذا لم يتمكن الإنسان من إصابة السنة يجاهد نفسه على أن يكون قريبا منها، وليحذر أشد الحذر من تجاوز السنة سواء بغلو أو جفاء. وعدو الله الشيطان لا يبالي بإخراج الإنسان عن السنة من أي الطريقين، سواء الغلو أو الجفاء. ولهذا ينبغي على المسلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يخرج من حجه بهذا المقصد الجليل العظيم، وهو أن يكون في أموره كلها وسطا معتدلا، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. فهذه أيها الإخوة الكرام 10 مقاصد عظيمة لحج بيت الله الحرام، وهي من أهم وأعظم مقاصد الحج. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا جميعا بصيرة في دينه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم جواد كريم. اللهم اغفر ذنوب المذنبين من المسلمين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة، فيما يتيسر الوقت حتى يأتي الأذان المغرب، بعض الأسئلة التي تتعلق بموضوع المحاضرة، وهذا السائل هو نرجو التوضيح من فضيلة الشيخ حول ما يلتبس علينا بقضية بناء القبور داخل المسجد والتبرك بها، لأن كثير من الناس يتعلل بدخول قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد. نرجو التوضيح حول هذه المسألة.
أولا أنا أسأل الإخوان سؤال، المقاصد 10 ولا ناقصة؟ ها؟ 10 ولا ناقصة؟ لا أنا عددتها 10، لكن أظن والله أعلم فات واحد. أقوله ولا؟ طيب، المقصد الذي فات ذكره وهو مقصد عظيم من مقاصد الحج، الفوز برضا الله سبحانه وتعالى والنجاة من ناره، والفوز بغفرانه ورحمته سبحانه وتعالى. وقد دل على هذا المقصد العظيم أدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في حديثه لعمرو بن العاص: والحج يهدم ما كان قبله، أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. فهذا مقصد من مقاصد الحج العظيمة، وقد فات ذكره في عد للمقاصد في الكلمة التي استمعنا إليها. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا أن يحقق لنا ذلك بالفوز بالجنة والعتق من النار وغفران الذنوب، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. تعيد السؤال. هذه يا إخوان مسألة واضحة، ولا اشتباه فيها ولا التباس، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يغادر الحياة الدنيا بلحظات قلائل وهو في النزع صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في حديث عائشة في الصحيح قالت: كان يغطي وجهه بخميصة أو خميلة كانت معه، فإذا اغتم كشفها وقال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت رضي الله عنها: يحذر مما صنع. قالت رضي الله عنها: يحذر مما صنع. فهذه مسألة واضحة، واضحة مثل الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام في لحظاته الأخيرة وقبل أن يغادر الدنيا بلحظات يسيرة يلعن عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى، قال: اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وهذا أمر لا يدخله نفس، لأنه قاله عليه الصلاة والسلام وبعد أن قاله بلحظات مات صلوات الله وسلامه عليه. هذه مسألة واضحة لا ينبغي أن يكون فيها أدنى اشتباه أو التباس، وهذا لعن وطرد من إبعاد وإبعاد من رحمة الله، يقوله عليه الصلاة والسلام وهو في النزع صلوات الله وسلامه عليه، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، يحذر مما صنعوا. فالأمر واضح تماما الوضوح. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كما يعلم كل مسلم لم يدفن في المسجد، ولا يمكن أن يدفنه الصحابة رضي الله عنهم في المسجد، وقد حذر من ذلك هذا التحذير الشديد عند لحظات الموت، وإنما دفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة رضي الله عنها، وحجرة عائشة خارج المسجد، ودفن في حجرة عائشة لحديث رواه أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وهو عليه الصلاة والسلام مات في حجرة عائشة بين سحرها ونحرها، فدفن حيث مات عملا بحديثه هذا صلوات الله وسلامه عليه. فالمسألة واضحة غاية الوضوح، والفيصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبياء المساجد. ولهذا لا يجوز أن يدفن الميت مهما كانت درجته داخل المسجد، ولا يجوز أن يبنى المسجد على قبر ميت مهما كان، لأن هذا فيه وعيد شديد وتهديد عظيم من الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه.
صلى الله عليه وسلم. السائل يقول: تكلمتم حفظكم الله عن اللطف بالتلبية، يقول: كيفية اللطف بالتلبية؟ هل يقال إن الحمد والنعمة لك واللطف على مبنها تنطق مجتمعة، أو هل وردت صيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
صيغة التلبية أن يأتي بهذه الألفاظ وبجملها، يأتي بها وبجملها متما الجملة ويردد هذه الكلمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات العظيمة اشتملت على التوحيد بنوعين: توحيد العلم والعمل. فينتبه الملبي إلى الاتيان بألفاظ التلبية صحيحة واستشعار معانيها ودلالاتها وتحقيق ما فيها من توحيد وإخلاص لله عز وجل وبراءة من الشرك.
صلى الله عليه وسلم الفضيلة يقول السائل: ذكرت أن الصلاة والصيام أهم وأعظم من الحج، أرجو توضيح بين ذلك.
هذا يدل عليه دلائل كثيرة، منها أن الأحاديث التي يذكر فيها عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام الخمسة يقدم فيها صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والزكاة على الحج. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ثم أيضا إذا تأملت من جهة أخرى نزول هذه الشرائع على نبينا صلوات الله وسلامه عليه وترتيبها في النزول، أول ما بعث، بعث عليه الصلاة والسلام بالتوحيد بلا إله إلا الله، بعث بالتوحيد بلا إله إلا الله، لما كان عمره 40 سنة بعث عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، ومضى على الدعوة إلى كلمة التوحيد 10 سنوات، 10 سنوات. لما بلغ عمره 50 سنة فرضت عليه الصلاة، فرضت عليه الصلاة. ثم مكث 5 سنوات بعد ذلك، في السنة الثانية من الهجرة فرض الصيام. ومتى فرض الحج؟ في السنة 9 من الهجرة. وهذا الترتيب يدل على أن التوحيد أعظم، ثم الصلاة، ثم الصيام، ثم الحج. أما أن يكون الإنسان مضيع للتوحيد مثلا ويحج، ماذا ينفعه حجه وقد ضيع الأصل والأساس؟ أو يكون مضيعا للصلاة ويحج، ماذا ينفعه حجه إذا كان مضيعا للصلاة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذكرت عنده الصلاة يوما فقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وهامان وفرعون وأمية بن خلف. والأدلة في شأن الصلاة وتعظيم قدرها وبيان رفيع مكانتها كثيرة جدا.
صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: في صلاة يتفضل الإخلاص قراءة مما يدفعني كثيرا من أن نعيد قراءة الفاتحة أو التشهد، فماذا أفعلهما تفسير ذلك؟
هذا العمل لا يجوز. الأصل أنك تقرأ الفاتحة في صلاتك مرة والتشهد مرة، ولا تفتح على نفسك باب وسواس، لأن هذا الباب إذا دخل على الإنسان يضيع عليه الصلاة. فمرة يجعلك تعيد الفاتحة وتعيد التشهد، ومرة يجعلك تعيد الصلاة مرة وثانية وثالثة، وهذا العمل لا أصل له، فيحذر الإنسان من الوساوس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، أريدكم أقام الصلاة، استغل هذا الوقت في قراءة بعض الأسئلة أيضا. هذا السائل يقول: ماذا يفعل من يشك في كل شيء، سواء في عبادته أو حتى في أمور العبادة التي يفعلها فهو كفر؟ شك يطلب توضيح صلى الله عليه وسلم.
هذه وساوس من الشيطان يلقيها في قلب الإنسان عند ضعف الإيمان، ولهذا
يبتعد الإنسان عن مثل هذه الوساوس بتمام الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتعوذ به عز وجل من الشيطان الرجيم، وعدم الاسترسال مع هذه الوساوس المهلكة المردية المضيعة لدين الإنسان. والله عز وجل يقول: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالشيطان من شأنه إلقاء الوساوس في قلب الإنسان، فينبغي على عبد الله المؤمن أن يحذر من هذه الوساوس وأن لا يمضي مسترسلا معها، وإذا ألقاها الشيطان في قلبه تعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم وانتهى عن الاسترسال مع تلك الوساوس لتسلم له عقيدته وتسلم له عبادته وتسلم له صلته بربه سبحانه وتعالى. أما إذا فتح الباب لهذه الوساوس وجعلها تعشعش في قلبه وتخيم في نفسه فإنها تهلك الإنسان وترديه، أعاذنا الله جميعا من الشيطان الرجيم.
صلى الله عليه وسلم. صاحب الفضيلة يسأل السائل يقول: ما هو الأفضل من جهة الاشتغال به في مثل هذا المقام؟ هل هو قراءة القرآن أم كثرة ذكر الله جل وعلا أو غير ذلك من الأعمال؟ نرجو التوضيح.
قراءة القرآن أعظم ذكر لله سبحانه وتعالى، والمسلم في هذه الأوقات يجتهد في الأذكار وينوع، يأتي بالتلاوة تارة ويأتي بالتلبية تارة ويأتي بالأذكار المطلقة أيضا تارة، وأيضا الأذكار المقيدة الراتبة يحافظ أيضا عليها في أوقاتها. فإذا كان وقت الأذان السنة التوقف عن التلاوة وسماع المؤذن والترداد معه، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار أدبار الصلوات، أذكار النوم إلى آخر ذلك، كل ذكر في وقته الموافق للسنة له أفضل. ولهذا في باب المفاضلة في الأذكار أفضل الذكر أوفقه للسنة في ذلك الوقت، لكن من حيث الإطلاق تلاوة القرآن أعظم الذكر، لكن يراعي الإنسان التنوع الذي جاء في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه.
السلام عليكم. هذا السائل يسأل عن صلاة الفطيرة، يقول: ما أتصلى في مسجد من ربيع عرفات؟
صلاة إيش؟
الفطيرة. أتصلى ولا في مسجد الخيف وفي مسجد المشعر الحرام؟
إذا كان المقصود بالخيرة صلاة الاستخارة، فصلاة الاستخارة ليست صلاة يقصد الإنسان أداءها في هذه المساجد، وإنما تشرع إذا عرضت للإنسان حاجة، عرض له أمر ولم يتبين عنده فيه أو لم تظهر له الخيرة في هذا الأمر، يستخير الله سبحانه وتعالى، يصلي ركعتين ثم يدعو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر علي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وآجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ورضني به، فيستخير إذا عرض له أمر يحتاج إلى استخارة. أما أن يقصد دون حاجة لذلك صلاة خيرة هنا في مسجد الخيف وفي مسجد نمرة ونحو ذلك فهذا مما لا أعلم له أصلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.